بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ورواية عروة البارقي الآتية، حيث أقبض المبيع وقبض أو وقبض الدينار، أقبض المبيع وقبض الدينار. لا زال الكلام في هذا المطلب الذي ختم المصنف به المطالب المقدمية قبل الدخول في صميم البحث، في بحث الفضولي، وهو من فروع تحقيق العقد الفضولي موضوعا: هل أن الفضولية تنتفي برضا المالك المجرد من الإذن والإجازة، أو أن مجرد الرضا لا يؤثر في صدق الفضولية؟ فمن باع مال غيره عالما محرزا لرضا المالك، هل يكون هذا العقد فضوليا أو لا؟ قلنا أن المصنف يبحث هذه المسألة في ضمن 4 محطات. في المحطة الأولى أثبت الفضولية واستدل بدليل ومؤيدين. في المحطة الثانية نفى الفضولية، فقال بأن العقد الذي ينشئه الأجنبي مع علمه برضا المالك، أحسنتم متفضلين، بارك الله بكم، جزاكم الله خير، العقد الذي ينشئه الأجنبي برضا المالك لا يكون فضوليا، خارج من الفضولية موضوعا. واستدل على ذلك بستة أدلة، تقدم بيان 4 أدلة، يقع الكلام في الدليل الخامس. وحاصل الدليل الخامس هو رواية عروة البارقي. مفاد أو مضمون الرواية بيناه في الدرس السابق. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن عروة أوقع قبضا للثمن وإقباضا للمثمن، إذ عروة لما عاد بالشاتين وفي الطريق باع واحدة، هذا البيع هو الذي يقع محل السؤال، هذا بيع فضولي أو لا؟ لأنه باع الشاة التي هي ملك للنبي صلى الله عليه وآله من دون أن يأذن له النبي، فبيع الشاة بدينار فضولي. لو كان عروة باع وعاد بالشاتين ثم بعد الإذن من النبي صلى الله عليه وآله سلم الشاة إلى المشتري، لكان الكلام يختلف. لكن حيث أن عروة سلم الشاة قبل أن يصل إلى النبي وقبض الدينار كثمن لهذه الشاة، هذه الشاة التي سلمها للمشتري هي ملك النبي صلى الله عليه وآله، ففعل عروة تصرف في ملك غيره من دون إذن، فهو تصرف حرام. من يتصرف بمال غيره من دون إذن هذا حرام. ولما عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله لم يبين النبي صلى الله عليه وآله شيئا بخصوص هذا القبض والإقباض، أي أنه أقر عروة بهذا التصرف. إقراره بهذا التصرف يعني ليس حراما، ليس حراما أي أن البيع ليس فضولي، فإذا لم يكن فضوليا يعني الذي أخرجه عن الفضولية علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بأنه يقبل ببيع الشاة. صار واضح الدليل؟ قال: ورواية عروة البارقي الآتية حيث أقبض المبيعة وهو الشاة وقبض الدينار وهو الثمن لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة، لو كان بيع فضولي ويتوقف على الإجازة لم يجوز التصرف في المعوض والعوض في الدينار والشاة بالقبض والإقباض، يعني لكان هذا الفعل حرام. وإذا كان حرام فكان من وظيفة النبي أن يبين، لا من جهة أنه مالك هو يبرئ ذمته ويسقط له مثلا الفعل الذي صدر منه، وإنما من باب أنه مشرع وهذا مسلم قام بفعل، فلا بد أن يبين للأمة أن هذا الفعل يدخل تحت المحرمات، بما أنه أقره إذن الفعل ليس حرام. هذا هو الدليل الخامس. الدليل السادس والأخير: ظاهر كلمات الفقهاء، مصنف يقول الدليل السادس: ظاهر كلمات الفقهاء بعد التأمل فيها يظهر أنهم يكتفون بالرضا المحرز في صحة العقود، ولا يشترطون الإذن بما له الموضوعية، وإنما يشترطون الإذن بما هو كاشف عن الرضا. هذا الذي يظهر من كلمات الفقهاء. ثم ينقل لنا المصنف عبارتين من عبارات الفقهاء يظهر منها بالتأمل اكتفاؤهم بالرضا في صحة العقود ولا يشترطون الإذن الصريح. العبارة الأولى: قالوا في مقام الاستدلال على صحة الفضول هذه العبارة أنه جامع للشروط إلا الرضا، أنه يعني أن العقد الذي وقع من الأجنبي المسمى بالفضولي جامع للشروط، كل الشروط متوفرة به إلا الرضا، ويمكن تداركه بالإجازة. هذه العبارة إذا تأملنا بها يعني أن الفقهاء يقولون بأن العقود المستوفية لجميع الشروط إلا رضا المالك هذا هو العقد الفضولي، إذا لم يكن المالك راضيا فالعقد فضولي. هو قاعد يقول لاحظ أنه جامع للشروط إلا الرضا، أنه يعني أن العقد الفضولي جامع للشروط إلا الرضا. ثم من يكملون: ويمكن تداركه، تدارك الرضا بمن؟ بالإجازة. يعني مرادهم من الإجازة بموضوعي له الموضوعية أو الطريقية للرضا، طريقية للرضا، أما نفس الإجازة ما لها موضوعية. ده هذا الدليل آخر بعد، مو يم عروة، دليل عروة خلصنا من عند رواية عروة. الدليل يعني المصنف قلنا استدل بستة أدلة على ماذا؟ على عدم الفضولية، على أن العقد مع رضا المالك ليس فضوليا. اليوم ذكرنا الدليل الخامس اللي هو رواية عروة، خلصنا من عده، طبقنا عبارتها، سنتقلنا إلى الدليل السادس، دليل مستقل. نقول كلمات الفقهاء مو في خصوص رواية عروة، لا، في بحث الفضولي بشكل عام. حاصل الدليل يقول إذا تأملنا في عبارات الفقهاء نجد أنهم يكتفون بالرضا في صحة العقد، حينما يشترطون شروط أن يكون العاقد أو متعاقدان بالغين، مثلا مختارين، كذا من الشروط، منها بعد شنو راضيان، ان يكونا راضيين. هيك يقول نفتهم من كلماتهم شلون. يقول راح اعطيكم عبارتين ونتامل بهن. من خلال التامل في هاتين العبارتين يظهر ان الفقهاء يشترطون الرضا في صحه العقود وليس الاذن او الاجازه. العباره الاولى هذه ان العقد الفضولي جامع للشروط الا الرضا، هذه ظاهره في شنو العباره؟ ظاهره في انه الرضا اذا توفر مو فضولي. ها اذا ماكو رضا فضولي. بعدين يقولون ويمكن تدارك هذا الشرط وهو الرضا بالاجازه، يعني ان الاجازه ليس لها الموضوعيه وانما طريق للرضا. فبالتالي اذا كانت الاجازه الرضا اللاحق يكتشف بالاجازه، اما الرضا السابق يكتشف بالاذن. خب اذا اكتشفنا الرضا من دون اذن، مره ياذن كما تقدم، مره ياذن صريحا ومره لا مو صريحا، لكن نعلم انه راضي. فاذا كان المالك راضيا فالعقد ليس فضوليا. هاي العباره الاولى. العباره الثانيه ايضا في كلمات الفقهاء في بحث الاجازه، حيث طرحوا تساؤل في كفايه السكوت، طرحوا بحثا في كفايه السكوت في حصول الاجازه. سياتي في بحث الاجازه ان العقد الفضولي كما هو عقد المكره لا نحكم ببطلانه، وإنما نحكم بصحته المعلقة على الإجازة. ثم يجي سؤال، هل يشترط في الإجازة أن تكون لفظية أو يمكن أن تكون الإجازة بغير اللفظ؟ هنا طرحوا بحث وهو هل يكفي السكوت في كونه إجازة أو لا؟ قال الفقهاء هناك عبارتهم، قالوا لا يكفي السكوت في كونه إجازة بالبيع الفضولي. لماذا؟ عللوا، لأن السكوت أعم من الرضا، فلا يصلح السكوت أمارة على الرضا. وهذا يعني أن الفقهاء اشترطوا الإجازة لاكتشاف الرضا، وحيث أن السكوت أعم من الرضا، وحيث أن السكوت أعم من الرضا فلا يكون السكوت أمارة على الرضا. احنا نريد نعرف الرضا، فإذا كان السكوت أعم من الرضا يعني يمكن أن يكون السكوت مع عدم الرضا، فإذا ما نقدر نكتفي بالسكوت. هذا بالتأمل ظاهر في شنو؟ ظاهر في أنهم يكتفون أو يبحثون عن الرضا. الإجازة كاشفة عن الرضا، السكوت هل يمكن أن يكون إجازة كاشف عن الرضا أو لا؟ ما قبله. ليش ما قبله؟ لأن السكوت أعم من الرضا، أنه قد يكون مع الرضا وقد يكون مع عدم الرضا، ساكت لكن ما راضي. من هذا يظهر أن الفقهاء يبحثون عن الرضا في تصحيح عقد الفضولي. وعليه حاصل هذا الدليل الخامس السادس، إذا أحرزنا الرضا بأي محرز يكفي في صحة العقد الفضولي. الحاصل والنتيجة من الأدلة الستة، إذا أحرز البائع الرضا من المالك سواء كان الرضا السابق أم الرضا اللاحق، سواء قبل العقد أم حين العقد أم بعد العقد، أي رضا أحرزه كاف في كونه عقدا صحيحا لا حاجة للإجازة حينئذ. قال هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات، هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض. يا هذا الفرض عقد مع الرضا، عن الفضولي، خروج هذا الفرض عن الفضولي وعدم وقوفه على الإجازة. إذا كان المالك راضي بعد ماكو حاجة إلى الإجازة، مع أن كلمات الأصحاب مثله. هاي مثال لكلمات الأصحاب حتى نستظهر من عنده مثل ما هو يستظهر، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة: إن الشرائط كلها حاصلة إلا الرضا، أو إلا رضا المالك. فهذا يفهم منه أنه الشرط هو الرضا. وقولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا، ونحو ذلك من العبائر التي يظهر منها كفاية الرضا في كلمات الفقهاء. هذه هي المرحلة أو المحطة الثانية. المحطة الثالثة، يقول المصنف: لو سلمنا أن ما نحن فيه عقد فضولي، أي من حيث الموضوع هو فضولي، ولكن لا نسلم الكبرى، أي لا نسلم أن حكم هذا العقد هو حكم الفضولي. ما هو حكم الفضولي؟ التوقف على الإجازة. فحاصل كلام المصنف في المحطة الثالثة الدعوة الآتية، هيك يقول المصنف: لو سلمنا أن العقد من الأجنبي مع رضا المالك عقد فضولي، لكن لا نسلم توقف صحة هذا العقد على الإجازة، وإنما يصح من دون الإجازة اعتمادا على الرضا وإن كان لاحقا. واضح الدعوة؟ قل هكذا، بس هو بالضرورة سبعد هو مرة محطات، مرة بالمرحلة الأولى، محطة الأولى سلم قال فضولي، المحطة الثانية قال لا مو فضولي أصلا، المحطة الثالثة يقول هسه مثل ما تفضلت وجدل راح أسلم وياكم، خلي يصير هو موضوع الفضولي. غير تقولون بأن الرضا لا يخرجه عن الفضولية، لكن على أقل تقدير يخرجه عن حكم الفضولية، يبقى هو فضولي لكن ما يحتاج إجازة. بالتالي احنا كفقهاء ما يهمنا البحث العلمي، النتيجة النهائية لابد من الإجازة أو تحكم بالصحة، نحكم بالصحة. واضح إن شاء الله؟ ثم يبين وجهين، ثم يبين المصنف وجهين لإثبات هذه الدعوة. الوجه الأول لإثبات عدم كلية الكبرى، أي لا يشترط في كل فضولي الإجازة، ليس بالضرورة في كل فضولي أن يصح بالإجازة، وإنما يمكن أن يصح من دون الإجازة. فبالتالي ما عندنا قاعدة كبرى كلية، الكلام على الكلية، ما عندنا كلية مفادها كل فضولي لابد من تصحيحه بالإجازة، هاي الكبرى ما تامة. والدليل الثاني، عفوا الوجه الثاني، يجي يبين كيف أن ما نحن فيه لا يحتاج إلى الإجازة. سخلينا بالوجه الأول. يقول: هذه الكبرى لا دليل عليها، بل هناك ما يشهد على نقضها. الموجبة الكلية نقيضها سالب الجزئية. فإذا ثبتنا مورد واحد عقد فضولي يصح من دون الإجازة، يعني هذا عقد يصح بدون الإجازة أو ليس صحيحا بالإجازة، ها تنتفي الكلية. واضح إن شاء الله؟ هذا المورد الذي يذكره المصنف هو ما سيأتي في محله من مسألة تعنون بعنوان: من باع شيء ملك الغير، من باع مال الغير ثم ملكه، من باع مال الغير ثم ملكه. كما لو باع زيد مال عمرو، كتاب عمرو، زيد باع كتاب عمرو فضوليا، ثم ملك زيد ذلك الكتاب بأي سبب كان، بإرث، بشراء، بهبة، بأي شيء. وقع الكلام عند الفقهاء، هذا العقد الفضولي الذي أوقعه زيد قبل أن يملك الكتاب هل يحتاج إلى الإجازة أو لا؟ هل هو عقد صحيح بالإجازة أو لا؟ لهم ثلاثة أقوال: قول بالفساد والبطلان، يعني نفترض أنه زيد باع الكتاب لمن؟ الخالد، ثم ملك هو الكتاب، خب الكتاب اللي عند خالد هذا البيع صحيح لو باطل؟ صحيح يحتاج إجازة أو لا؟ ثلاثة أقوال: القول الأول أن البيع باطل، بيع زيد للكتاب لخالد باطل، هذا القول الأول. القول الثاني أنه عقد فضولي يحتاج إلى الإجازة، يعني بعد ما زيد ملك الكتاب نقول له يلا تفضل الآن صرت أنت المالك، صدر الإجازة لتصحيح البيع الذي بعته لخالد. واضح؟ هذا القول الثاني، واضح إن شاء الله. القول الثالث يقول أنه صحيح ولا يحتاج إلى الإجازة، بيع صحيح لا يحتاج إلى الإجازة، بمعنى أن زيدان بمجرد أن ملك الكتاب، بمجرد أن ملك المال الذي باعه فضولا، يصح العقد السابق الذي صدر منه فضولا. الشاهد الذي إذا صار واضح الأقوال الثلاثة، الشاهد الذي يذكره المصنف كنقض لإثبات السالبة الجزئية وبالتالي نفي ونقض الكبرى الكلية موجب الكلية، هو القول الثالث، يقول هذا بيع فضولي ولم يحتج إلى الإجازة، صح من دون الإجازة. إذن ليس بالضرورة كل فضولي يحتاج إلى الإجازة، وليكن ما نحن فيه، هذا شاهدنا، وليكن ما نحن فيه وهو بيع ملك الغير مع إحراز رضاه فضولي، لكن يصح بمجرد الرضا من دون إجازة. واضح إن شاء الله.
القول الثالث،
نعم،
عندما نحكم بصحة هذا العقد فهل يلزم منه أن نقول أنه فضولي ولكن لا يحتاج إلى إجازة؟ حكمنا بصحة الانتغير لأنه مو بالضرورة أنه يعني فضولي.
لاحظوا ياي، إلى قبل ما يملك زيد الكتاب، زيد باع كتاب عمرو لخالد، هذا بيع فضولي أو مو فضولي؟ فضولي. خب بعد يوم زيد ملك الكتاب، يزول الموضوع لو يثبت حكم لنفس الموضوع، يعني تزول الفضولية.
شيخنا العنوان ما يتغير.
عنوان شنو يتغير؟
يعني بعد ما راح يصير فضول.
لا شوف، الواقع لا يتغير عما وقع عليه. لو تقولون من البداية مو فضولي، لو تقولون يبقى للأخير فضولي بس يصح من دون إجازة، ما يصير تقولون هو فضولي. الفضولية موضوع مو حكم، الحكم يزول ويتبدل ويرتفع ويثبت نقيضة يثبت عكسه، أما الموضوع ثبت، شي غيره شلون غير الموضوع؟ انتفت الفضولية، شلون شلون صار مو فضولي؟ انقلب.
شيخنا كم انقلب المبيع من ملك الوارث وصار ملكاً للمورث الوارث؟ هذا صار انتفاع. هذا الكتاب كان ملك
الأب أو ملك مثلاً، هذا حكم الملكية، حكم وضعي كان لعامر الآن صار لخالد لزيد ملك الكتاب. كتاب كان من يملكه حينما زيد باع الكتاب؟ كان من اللي يملك؟ عامر. ثم بسبب ما انتقل بموضوع معين، بيع كذا كذا، انتقل صار الحكم آن الأملك مو عمر، فهذا صار حكم تغير. أما الفضولية شلون موضوع من غيرها؟ على العموم دونها كملاحظة، قول ممكن أنه أنا أفهم أنه يصير هنا أنا تنتفي الفضولية بمجرد أن يملك، شوف جمعوا لها شواهد كذا لآخره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مفاده التوسعة في مفهوم الإجازة، التوسعة في مفهوم الإجازة. فلو سلمنا لابدية الإجازة في كل عقد فضولي ولو جدلا، فما نحن فيه الإجازة موجودة، وهي الرضا الباطني الواقعي من المالك، باعتبار أن الإجازة إنما هي طريق لاكتشاف الرضا. وفرض المسألة أن المالك راض بالبيع. بعد اتركوا الشاهد، الشاهد اللي ذكرناه اتركوه، بعد رجعوا لأصل مسألتنا وهي باع ملك غيره مع إحراز الرضا. خب هذا الذي باع كان محرزا لرضا المالك، وهذا الرضا يبقى بعد إيقاع البيع ولو آنا ما. فالرضا بعد العقد الفضولي، الرضا بعد العقد الفضولي موجود أو غير موجود؟ موجود. إذا موجود فالإجازة إنما هي طريق لمعرفة الرضا. فإذا كان البائع أحرز الرضا بعد البيع فهو أحرز الإجازة بعد البيع. فإذا الجواب الثاني، لو سلمنا ضرورة الإجازة لكل عقد فضولي، ففي المقام نقول أن الإجازة موجودة. بيانها أن الإجازة إنما هي شنو؟ كاشف عن الرضا. والبائع حينما باع كان محرزا لرضا المالك، وهذا الرضا بالضرورة موجود بعد العقد ولو آنا ما. إذن العقد الفضولي بعد وقوعه إجازة المالك موجودة، وهي نفس الرضا المحرز من قبل البائع. إذن نتيجة المحطة الثالثة أن ما نحن فيه لو كان فضوليا فحكمه ليس حكم الفضولي، أي لا يحتاج إلى الإجازة في تصحيحه، وإنما يكفي فيه الرضا. قال ثم لو سلم كونه فضوليا، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه وصحته على الإجازة. ما نسلم الكبرى، ليش؟ هذا الوجه الأول، وراح يجينا الوجه الثاني. لأنه لا دليل على توقفه مطلقا، على توقف العقد الفضولي مطلقا على الإجازة اللاحقة. شلون؟ قال لأنه عندنا شاهد على عقد فضولي يصح من دون الإجازة، كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه. مع أنه الوجه الثاني، مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، إذ وقوعه، وقوع البيع برضا المالك لا ينفك عن ذلك، لا ينفك عن الإجازة مع الالتفات. يعني شوية تتأمل تعرف على أنه هذا الإجازة هي طريق للرضا، والرضا محرز قبل البيع، فإذا مستمر بعد البيع ولو آن ما، فهذا يكفي. واضح إن شاء الله. المحطة الرابعة والأخيرة، يقول المصنف أولا لو سلمنا أنه عقد فضولي، وسلمنا عدم كفاية الرضا لإخراجه من الفضولية، وسلمنا لابدية الإجازة وعدم كفاية الرضا المحرز. لو سلمنا كل ذلك فهو مسلم في عقد غير العبد، أما في عقد العبد فلا يحتاج إلى الإجازة أو لا يحتاج إلا إلى الرضا أو كفاية الرضا في صحته. تخصيص شنو؟ لا مو رواية، أو خلي نقول رواية تخصيص، لا بأس ممكن. يعني صار عندنا قاعدة عامة أن كل عقد فضولي لا يصح إلا بالإجازة إلا عقد العبد لرواية خاصة، نعم ممكن يصير هيك. نعم بني حسن الله عليكم. ثانيا، هذا أولا بيان محل البحث. ثانيا، أما إخراج العبد من هذه الكبرى فلا ينبغي الإشكال فيه، إذ لا ريب في كفاية الرضا من السيد في صحة عقد العبد، لأن المناط والضابط في عدم صحة عقد العبد، لأن المناط في عدم صحة عقد العبد هو أنه عصى سيده، لقوله في الرواية المتقدمة في بحث الحرية في اشتراط الحرية، قال الإمام عليه السلام أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. الإمام يقول هذا العبد لم يعص الله، لم يأتي بعقد مثلا عقد على محارمه أو عقد على زوجة خامسة ليكون بأن هذا ما مشرع عند الله فبالتالي هو عاصي لله، وإنما هو عصى سيده، وبالتالي إذا أجاز سيده جاز عقده. وفي المقام مع رضا السيد حسب الفرض لا يصدق العصيان. احنا مو مفترضين انه اذا العبد اجرى العقد نكاحا او بيعا، اذا العبد اجرى عقدا مع احراز رضا السيد، خب هذا راح يصير عصيان؟ ليس عصيان. مناط الفساد او البطلان هو كون عاصي لسيده، وفيما نحن فيه حسب الفرض أن العاقد وهو العبد محرز لرضا السيد ومع إحراز الرضا لا معصية لا عصيان، فلم يكن العبد عاصيا. واضح إن شاء الله. فإذا عقده صحيح من دون الحاجة إلى الإجازة. نعم، لا طلاق قلنا خارج في العقود مطلقا كذلك. العبد إذا عقد لنفسه نكاحا أو باع ملكه فشيء ملكه مو ملك السيد، إذا ملك السيد يصير فضولي من جهة أخرى، لا إذا باع من أملاكه، يعني العقد الذي يجريه العبد لنفسه مطلقا عقد نكاح أو غيره. إن قلت ولكن هذا مخالف لقوله تعالى المتقدم في بحث اشتراط الحرية، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، حيث نهت الآية عن عقد العبد باعتباره لا يقدر على شيء أي مستقلا. أما مع الإجازة فيكون قادرا لأنه عقد غير مستقل، أما من دون الإجازة فيبقى مشمولا للآية فيبطل عقده. وإذا قلتم بصحته كان منافيا لمفاد الآية. هذا أن قلت مع كون العقد مشروطا برضا السيد كما هو فرض المسألة، فهو يعني عدم الاستقلالية أيضا كالإجازة. فكما أن العبد مع الإجازة يكون غير مستقل وبالتالي قادر على العقد، كذلك مع الرضا لفرض أن المناط في صحة عقد العبد هو عدم معصية السيد، بمعنى أن يكون رضا السيد أو إجازة السيد مع عقد العبد سبب مركب لصحة الأثر، وهو النقل والانتقال أو غيره. والحاصل نتيجة المحطة الأخيرة أن عقد العبد صحيح بالرضا، وعقد غيره لا بد من الإجازة إن لم نقبل الأدلة المتقدمة في المحطة السابقة. قال: ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا، ما خاص بالنكاح مطلق، بس يكون شنو عن نفسه، مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له، ولو لم يأذن السيد له للعبد. لماذا؟ لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، كما قرأنا خبر المناط على شنو؟ أن لا يكون عاصيا لسيده. إن قلت قلت، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف، هذا اللي بيناه، وكونه تتحقق عدم المعصية، تتحقق عدم المعصية بالرضا عدم منافاته، هذا لا ينافي عدم استقلالية العبد في التصرف، لأن الآية شو يقول؟ أن لا يكون العبد مستقلا، هيك لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على شيء استقلالا. أما إذا هو أنجز شيء معين والسيد كمل وتمل فهذا بعد صحيح. فإذا تصحيح عقد العبد بشرط الرضا لا يكون منافيا لمفاد الآية الكريمة. صار واضح إن شاء الله؟
كأن المسألة جاية تنفذ على قضية يعني مبنائية، أنه شنو المهم، هو الرضا أو الإذن؟
إيه هو
هذا المصنف يعني حقق هذه المسألة. مثلا الجهة المقابلة للمصنف، هل تعتقد نفس ما يعتقده المصنف تذهب إلى أن الرضا يكفي؟
جيد، أحسنت. هو أولا وافق المشهور بالمحطة الأولى، شنو قال؟ فضولي وكون إجازة، رضيتوا عني رحم الله والديك. بالمحطة الثانية شنو قال المصنف؟ عبر في التعبير لطيف، قال: الذي يقوى في النفس لولا كلمات الفقهاء. يقول: لو ما أكو رأي عند الفقهاء يقولون بأنه هذا فضولي لكان أنا مقتنع اقتناع تام على أن هذا مو فضولي أصلا. ليش مو فضولي؟ جاب ست أدلة، ست أدلة على شنو؟ وهذا اللي يقولون عنه، على أن العقد الفضولي الفاقد للرضا. أما إذا أكو رضا، يقول حتى هم الفقهاء خصوصا الدليل السادس، شنو كان يقول المصنف بالدليل السادس؟ يقول: بالتأمل في كلمات الفقهاء أن هم يقولون الرضا يمنع الفضولية، فكأنما من نجري نشترط شروط البيع بلوغ وعقل وحرية وعدم إكراه، لا تقول شنو إذن وإجازة ومدري شنو، قول رضا رضا، قول رضا رضا، إذا رضا خلص بعد، إذا ما أكو رضا فضولي، إذا أكو رضا بيع صحيح كامل. تمام؟ نعم. ثم أعلم، إلى هنا تم الكلام فيما فصلناه في بداية المسألة. قلنا كلام المصنف يقع في 4 فصول، مو هيجي؟ إذا مراعين التقرير سويناه مقدمة وثلاث فصول. المقدمة أو الفصل الأول يشتمل على مطالب مقدمية تمهيدية، يعني بعدنا ما دخلنا في صلب الموضوع. الآن من قوله ثم أعلم أن الفضول قد يبيع للمالك إلى آخره، من هنا شروع في الفصل الأول، أو إذا على التقسيم السابق الفصل الثاني، مهم دخول في صميم البحث، وهو مسائل ومطالب وفروع العقد الفضولي. واضح إن شاء الله؟ طب يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سلام شيخ.